بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح قول السديد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. المصنف رحمه الله تعالى ها هنا في الباب الذي سبقه وهذا الباب والباب الذي سيأتي سيسرد نوعا وأنواعا من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا وصفاته. فذكر هذا الباب من جملة كتاب التوحيد باب قول ما شاء الله وشئت. وهذا الباب أي أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان الإنكار على من ساوى غير الله جل وعلا بالله تعالى في المشيئة. فالتوحيد هو أن تخلص لله جل وعلا في عبادتك، سيكون توكلك ورغبتك ورهبتك فيما عند الله تعالى، ويكون رجاؤك واعتمادك على الله جل وعلا لا على خلق من المخلوقات. ومساواة مشيئة العبد بمشيئة الله جل وعلا وإن كانت في اللفظ فإن ذلك يناقض كمال التوحيد، يناقض كمال التوحيد. إذن قول الإنسان ما شاء الله وشئت هذا يناقض كمال التوحيد، لأن الشرك ما هو الشرك؟ هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص، في شيء من خصائص الله. فأنت عندما تقول ما شاء الله وشئت جعلت مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق، وهذا هو عين الشرك. وهذا الشرك وإن كان لفظيا لكنه ماذا؟ لكنه يناقض كمال التوحيد. وذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد. كذلك هذا الباب له صلة بالباب الذي قبله، لأن إثبات المشيئة لله جل وعلا المشيئة التامة هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوقين فمشيئتهم تبع لمشيئة الله. لذلك الله جل وعلا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الخالق. وإذا ساوى المخلوق مشيئته بمشيئة الخالق فإنه قد ألحد في صفات الله تبارك وتعالى. إذ الواجب على العبد أن يجعل هذه المشيئة خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا يجعل المخلوقين مشاركين لله تعالى في المشيئة والاختيار. نعم. قال: باب قول ما شاء الله وشئت. نعم.
عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.
نعم. أين الشاهد في هذا الحديث؟ نعم، أين الشاهد في هذا الحديث؟ نعم، لا ليس هذا هو محل الشاهد. محل الشاهد على الترجمة، محل الشاهد على الترجمة. لا يعني نعم، هذا وجه من الأوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم ينكرهم، يعني لم ينكر قول المشركين أنكم تشركون، أنكم تشركون. فهذا وجه من الأوجه. نعم. الوجه الثاني، لا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا، ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. إذن هذا الحديث يدل على الترجمة من وجهين. الوجه الأول ما هو؟ ها، أقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول المشركين إنكم تشركون. المشركين قالوا إنكم تشركون، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نشرك؟ وإنما ماذا؟ أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على قولهم هذا. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ماذا؟ ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هذا الشرك ليس شركا اعتقاديا، ولكن إنما هو شرك ماذا؟ شرك لفظي. هذا يدل على أن هذا اللفظ الذي كان يصدر من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس شركا اعتقاديا، وإنما هو شرك لفظي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى ماذا؟ إلى حرف يفيد ماذا؟ يفيد التعقيب والتراخي، يفيد التعقيب والتراخي. فإن ثم في لغة العرب تفيد ماذا؟ تفيد التعقيب والتراخي، أي أولا إثبات المشيئة لله جل وعلا، ثم إثبات المشيئة للمخلوق. وأما الواو فإنها تقتضي المساواة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك ووجههم إلى أن يصححوا هذا اللفظ. إذن هذا الشرك الذي وقع من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شرك لفظي ولا شرك، وليس شركا اعتقاديا. نعم.
وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.
نعم. وهذا أيضا ظاهر في دلالة المطابقة على الترجمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإنكار، غضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإنكار. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يقول قل بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. إذن هذا اللفظ وهو ما شاء الله وشئت هو نوع من أنواع الشرك اللفظي وليس من أنواع الشرك الاعتقادي. فأما إذا اعتقد المخلوق أن مشيئته تضاهي مشيئة الله فإن هذا ماذا؟ فإن هذا شرك أكبر وليس شرك أصغر. وأما إن كانت هذه المساواة لفظية فقط فإن هذا يعد من الشرك الأصغر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بل قل ما شاء الله وحده. نعم.
ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
نعم. وهذا أيضا هذه الحديث هذا كذلك أيضا ظاهر في الدلالة على الترجمة، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى أن يقولوا ماذا؟ ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. وهذا أيضا يعني دليل على أن هذا اللفظ يعد لفظا شركيا وليس هذا اللفظ شرك اعتقادي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجههم، وهذا كثير، يوجه النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ ويحسن الألفاظ ويغير الأسماء ويغير الأماكن بألفاظ شرعية. نعم، هل هناك تعليق للسعدي؟
قال هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة فلا تجعل
لله. نعم، وهذه كذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني الإشارة إلى الأبواب السابقة أن هذا داخل في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأن هذا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن ذلك من اتخاذ الند. وذلك ماذا قال العربي؟ أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. التنديد عند أهل العلم على نوعين، تنديد أصغر وتنديد أكبر. التنديد كذلك كالشر، تنديد أصغر وتنديد أكبر، فهو في حقيقته وإن كان أصغر لكنه يعد تنديدا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أو هذه الترجمة هي مطابقة للترجمة السابقة أو الأبواب السابقة. أقرأ النساء.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر.
نعم، وهذا في قولهم ماذا؟ قال ظاهر في قولهم إنكم تشركون، إنكم تشركون. نعم.
الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى.
نعم، هذا مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من إنكار ماذا؟ من إنكار اليهود، يعني هم فيهم هوى فأرادوا ماذا؟ فأرادوا أن يعني يأخذوا أمرا أو خطأ من الأخطاء التي عند المسلمين فيجعلونه لصالحهم، فأنتم تزعمون أن نشرك فيقول ماذا؟ أنتم كذلك تشركون. لكن فرق بين ماذا؟ فرق بين هذا وفرق بين هذا. لذلك أصحاب الأهواء والبدع يأتون النصوص ويستدلون منها ما يوافق ماذا؟ ما يوافق مذهبهم ويوافق عقيدتهم، ويتركون الآخر ويتركون الآخر. لذلك الله جل وعلا ماذا وصفهم؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. في وصف آخر فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن هم يلبسون الحق بالباطل ويأخذون بعض الكتاب ويتركون البعض الآخر، وذلك اتباعا لهوى أنفسهم. أعد الثانية.
فهم الإنسان إذا كان له هوى.
نعم، هذا كما فهم اليهود، أخذوا من ذلك إنكار على المسلم ولكن شتان بين الشركين. هذا شرك لفظي أصغر يخل بتمام التوحيد وكماله، وذاك ماذا؟ وذاك شرك أكبر يخرج من الملة.
الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده.
نعم، هذا الرجل الأعرابي إنما ساوى مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة ماذا؟ بمشيئة الخالق. وهذا وقع في اللفظ فقط، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك غضبا عظيما. كيف بمن قال هذه الأبيات يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث حلول الحادث العممي، الحادث العممي إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن هذا ما ترك لله جل وعلا شيء. قال فإن من جودك الدنيا وضرتها، هذه الدنيا والآخرة هي من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علومك ما لا علم اللوح والقلم، علم الغيب هذا فيه نسبة علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن ماذا ترك لله؟ فإذا كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم لمن ساوى مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله في اللفظ وليس في الحقيقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا القول، فكيف بهذه الأبيات التي فيها جعل خصائص الخالق لمن؟ للمخلوق.
الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا.
نعم، وهذا يعني هذا الدليل على أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لأنه لو كان من الشرك الأكبر لما أخره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يمنعني كذا وكذا لأهل العلم توجيهات كثيرة جدا في قوله يمنعني كذا وكذا، قيل من هذه الأمور الحياء، وقيل أيضا أنه يمنعه أن ذلك تعليم وتدريج من باب التعليم والتدريج وأمور كثيرة جدا. لكن الشاهد بذلك كله أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لأن لو كان شرك أكبر لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
الخامسة أن رؤيا الصالحة من أقسام الوحي.
نعم، رؤيا الصادقة من أقسام الوحي. نعم.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام،
وهذا كثير كالأذان مثلا، فإن الأذان منشأه من الرؤية، وكذلك الإنكار على من قال ما شاء الله وشاء محمد. إذن هي في زمن الوحي قد تكون ماذا؟ طريقا لإثبات الأحكام الشرعية، هي طريق وليست هي المشرع، هذا فرق بين الأمرين، لأن هناك من يستدل بالأحكام الشرعية على ما يراه في المنام، وهذا باطل، وهذا من تسويل الشيطان، لأن لا يترك الشرع لمجرد الهوى أو الذوق أو الرؤية أو المنامات أو الوجد، لا، الشرع لا يترك لهذه الأمور، بل هذه طريق إلى الزندقة وإلى الخروج من الدين. إذا اعتبرنا الرؤية طريق الأحكام الشرعية، فإن الرجل ينام ثم يستيقظ فيقول رأيت في منامي كذا وكذا وكذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي افعل كذا وكذا، من الأمور المحرمة أو الأمور المنكرة. إذن الاستدلال بالرؤى على الأحكام الشرعية طريق إلى الزندقة والخروج من الدين. نكتفي بهذا القدر ونرجع إلى درسنا في أخطر المختصرات.